بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين. وفي الدرس 88 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين. قال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب أحكام الدين. قال رحمه الله: من لزمه دين مؤجل من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، أو لم يطالب به قبل أجله، وذلك لأن المسلمون على شروطهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان الإنسان أعطى شخصا دينا ووعده أن يسد في يوم كذا فلا يطالبه قبل هذا اليوم، ولكن لو أنه سافر، إذا سافر الإنسان قبل موعد الدين، لا سيما في السفر المخوف كسفر الحج والجهاد ونحوه مما يخشى على الإنسان أنه لا يرجع منه، فإن عليه أن يستأذن صاحب الدين قبل السفر، فإن أذن له، وذلك إذا كان الدين سيأتي في موعد سفره، فإن أذن له يسافر، وإن لم يأذن له لا يسافر، أو يوثق دينه. قال شيخنا: اللهم إلا أن يسافر كما سيأتي ويخشى أن يحل الدين قبل مجيئه، أو يغلب على ظنه أنه لا يجيء، فله أن يمنعه من السفر حتى يوثق دينه، يعني إن لم يكن مكتوبا يكتب ويوثق هذا الدين. قوله رحمه الله: أما إذا رضي المدين فلا إشكال. إذا رضي المدين أنه يسافر ولو كان سفرا مخوفا دون أن يأخذ منه دينه أو يوثقه فله ذلك، الأمر يرجع إلى صاحب الدين. قال رحمه الله تعالى: ولم يحجر عليه من أجله. كذلك لو طلب يعني الدائن الحجر عليه قبل موعد السداد لا يحجر عليه، والحجر يكون من قبل السلطان ولي الأمر، لأنه لم يحل وقت الدين. إذا لم يحل وقت سداد الدين فليس لصاحب الدين أن يحجر على صاحب الدين حتى ولو أفلس قبل موعد سداد الدين، فليس، لأن المفلس قد يغتني، قد ينمو ماله، فليس من حقه أن يطالب ولي الأمر أو يطلب من ولي الأمر بأن يحجر على صاحب الدين طالما أن موعد السداد لم يأتي بعد. قال رحمه الله تعالى: ولم يحل بتفليسه، أي لا يحل الدين بكونه أفلس، يعني إذا كان هذا الإفلاس قبل موعد سداد الدين، إذا كان قبل موعد سداد الدين فإن هذا الدين لا يحل حتى ولو أفلس صاحب الدين. قال رحمه الله تعالى: ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، يعني لا يحل موعد سداد الدين، يعني مثلا شخص له عند شخص دين يسده في شهر ذي القعدة مثلا، فمات المدين في شهر مثلا صفر، فهل له أن يطالب بالدين؟ قال: ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. قال: ولا يحل الدين كذلك بموت المدين، لأن التأجيل حق للمدين فينتقل لورثته، لكن للدائن منعهم من التصرف في التركة إلا إذا وثقوا الدين بأن أعطوا الدائن رهنا أو وثقوه بكفيل مليء. يعني لو له مثلا 50,000 عند شخص، إما أن يعطوه رهن مقابل هذه 50,000، بحيث أنه إذا جاء موعد السداد ولم يسدد عنه فإنه يأخذ هذا الرهن، أو بكفيل مليء، ويشترط في الكفيل أن يكون مليئا يعني غنيا حتى يستطيع أن يسدد، لأنه لو أحيل على فقير فإنه لا فائدة من هذه الإحالة. ولذلك في الحديث من أحيل على مليء فليقبل، لابد أن يقبل، إن شاء أن يقبل قبل، وإن لم يقبل صاحب الدين لا بأس. نعم. بإذن إذا مات الشخص قبل موعد سداد الدين فإنه لا يحل وقت السداد حينئذ، وإنما لهم أن يوثقوا هذا الدين إما بكفيل مليء وإما برهن يرتهن عند صاحب الدين، فإذا جاء موعد السداد إما أن يأخذ الرهن الذي هو قيمة الدين وإما وأن يسد إليه دينه. وكل هذا يدل على ضبط الشريعة، لأنه شرع من لدن حكيم عليم جل وعلا، شرع منضبط بضوابط عظيمة، شريعة الله جل وعلا. وهذا الكتاب العزيز ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد. نعم نعم. كفيل من ايه؟ لا بس لو من يكون فيه كفيل يكفل. نعم. والكفيل إما أن يكون كافلا في المال وإما أن يكون كافلا في البدن، كما سيأتي معنا في باب الكفالة. إما أن يكفل الشخص في ماله أو في بدنه أو في المال والبدن، كما ولذلك هذه الكفالة الموجودة الآن في السعودية هذه كفالة شرعية، وبعض الجهال يكفر من يفعل ذلك من التكفيريين، يقول لا احنا السعودية هي مصر ومصر هي السعودية وهذه الكفالات نظام وضعي والقانون الوضعي هذا كفر. هذا من الجهل، كيف هذا؟ الكفيل تضع يضع ولاة الأمور حتى إذا لم يسدد هذا الشخص يسدد هو، إذا لم يستطيع أن يأتوا به يكون هو المسؤول عن الإتيان ببدنه إليه لو عليه عقوبة أو شيء. نعم. شغل مرة تفضل شغل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. وإن كان
قال رحمه الله تعالى: وإذا أراد سفرا يحل قبل مدته، يعني المراد يجوز للدائن منع المدين من سفر يحل فيه موعد الدين قبل انتهاء هذا السفر. أما إذا أراد سفرا تنتهى مدته قبل موعد السداد، فقال شيخنا في هذه المسألة روايتان يعني عن الإمام أحمد: الأولى له منعه من السفر حتى يوثق الدين برهن أو كفيل مليء كما سبق. الثانية ليس له منعه لأن الدائن لا يملك مطالبته بالدين قبل موعد السداد، ولكونه أيضا غير متيقن من عدم عودة المدين. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره.
نعم. إذا حل وقت سداد الدين والشخص الذي عليه الدين معسر فإن إنظاره على الدائن واجب، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان سياق الخبر إلا أن المراد به الوجوب، الأمر الذي هو يدل على الوجوب. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أنظره حتى ييسر له أمره، وهذا واجب. ولكن ينتبه إذا كان الإنسان مماطلا يعني متلاعب بأموال الناس وزعم أنه يعني لا يستطيع السداد وأنه معسر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يعني إذا كان يتلاعب بالأموال فهذا المطل ظلم، إذا كان مماطلا فهذه المماطلة ظلم، ويحل عرضه يعني بأن يشتكيه للقاضي يقول: فلان فعل معي كذا وكذا، ويذكره، ولو كان هذا الكلام في الأصل غيبة إلا أنه يجوز. لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. ولحديث هند بامرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما لما اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال عليه السلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وينتبه أن هذه الشكوى تكون فقط لمن؟ للقاضي. أما المرأة تشتكي زوجها لهذه وهذه، وتشتكي لفلان وعلان من أقاربها أو محارمها وليس قضاة في المسألة، فهذه غيبة محرمة وهي من الكبائر. إنما تذهب لأحد يقضي بينهما من أهل العلم، أو إذا كان هناك قاض شرعي تذهب إليه وتشتكي لا بأس كما فعلت أنت، وليس أنها تشتكي عند كل أحد. بعض النساء تقول: أنا مظلومة ماذا أفعل؟ فتقول له: هذه وهذه وهذه وهذه. هذه غيبة حرام لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن ادعى الإعسار حلف وخلي وخلي سبيله.
نعم، إن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله، يعني إن لم يكن هناك بينة على أنه معسر فإنه يحلف ويخلى سبيله. لا، من قول عليه السلام: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فهو ادعى أنه معسر، فإن كان ظاهر حاله وجيرانه مثلا والمقربين إليه يعلمون أنه معسر وهم عدول وثقات في نقلهم تقبل شهادتهم عليه، وإلا فإنه يحلف يحلف ويقسم بأنه معسر وحينئذ يقبل يمينه. نعم. والآن الله المستعان، يعني الآن صار حتى من يستطيع السداد لا يسدد، خصوصا يعني ممن يعني للأسف ممن عليه سمة الاستقامة يتلاعب بأموال الناس ويكون عنده ما يسدد به ولا يسدد الناس، وهذا يؤدي إلى الضرر، الضرر بمنهج السنة والجماعة، والإضرار ب يعني بسمعة وأحوال أهل السنة والجماعة، هذا غلط كبير. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، والعياذ بالله. والإنسان لا يكتم الديون، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدمت له جنازة ليصلي عليها قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه. فقال أبو قتادة: علي، يعني يسدده عنه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما التقى بأبي قتادة قال: الديناران، إلى أن قال أنه سدد هذين الدينارين فقال: الآن بردت جلدته، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. ما عظيم مكانة الشهداء عند الله إلا أن الديون لا تغفر له، فهذا أمر عظيم. إنسان عليه أن يتقي الله عز وجل في حقوق العباد، يتقي الله في حقوق العباد. وإذا أخذ دينا وجاء موعد السداد وصار معسرا يجب عليه أن يبلغ صاحب الحق، يقول: جاء موعد السداد وأنا معسر لا أستطيع السداد، بارك الله فيك جزاك الله خيرا، أنظرني أنظرني إلى أن أستطيع السداد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة.
نعم، إذا كان عنده مال من قبل فلا بد أن يأتي ببينة أنه أعسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان موسرا.
قال شيخنا: ويحبس حتى يأتي بالبينة على نفاد ماله. يعني شخص ما شاء الله عنده سيارة ويأكل جيدا ويلبس جيدا وعنده ظاهر حال أن عنده أموال ويقول: أنا معسر، كيف معسر؟ وعنده كماليات وعنده رفاهيات زيادة على الكماليات ويقول: أنا معسر. عنده ستائر وعنده أشياء فخمة، خلاص تصرف تصرف وسدد الناس أموالهم، لأنك لو مت لن ينفعك أحد، لو مت فإنك تؤاخذ بهذا الدين. نعم.
فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه. إن كان هذا الذي يدعي أنه معسر وهو موسر في الحقيقة يلزمه القاضي بالوفاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجر يحل عرضه وعقوبته. يعني إذا امتنع ومواطل في الغني فإنه يحل عرضه وعقوبته فيحبسه الحاكم، ويحل للمتظلم أن يذهب إلى الحاكم يقول فلان يتلاعب بأموالي والدين الذي لي عنده، هذا جائز لا بأس به، ولكن كما سبق للقاضي فقط. نعم.
قال: فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم.
نعم، إذا كان ماله لا يفي به كله يعني بالدين كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، يعني يحجر على ماله يعني يمنعه من التصرف في المال، لا يبيع ولا يشتري ولا يهدي ولا يوقف ولا يتصرف في المال كالسفيه والمجنون، يحجر عليه مال حتى ولو كان معه عقله، لكن يحجر عليه المال إذا جاء موعد السداد وهو مماطل، يحجر على ماله ويعطى كل حقه، يعطى كل حقه نسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها وقيمة الجاني.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، يعني إذا حجر الحاكم على مال المماطل فأي الديون يقدم؟ قال: ويبدأ من له أرش جناية، إذا جنى العبد والرقيق الذي عند الإنسان على شخص فيبدأ بهذه الجناية، لأن هذا يكون على فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين، لأن هذا الذي عليه المال الذي عليه الديون حالته صعبة، فيؤخذ منه أقل شيء ليس أكثر شيء إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها، يعني قيمة العيب الذي وقع في الإنسان بسبب جناية العبد، يعني لو أنه مثلا ضربه فشق الجلد وأوضح العظمة أو هشم العظمة ففي هذا عشر من النوق، فعشر نوق قد تكون أغلى من قيمة العبد، قد تكون أغلى من قيمة العبد، فيعطى الأقل، يعطى الأقل. نعم، يعني إذا كان العبد مثلا بخمسة آلاف أو بسبعة آلاف والعشر من النوق مثلا، أو كان العبد مثلا بعشرين ألف والعشر من النوق مثلا بثلاثين ألف فيعطى العشرين ألف. نعم. نعم.
لماذا يبدأ بالعبد؟
كيف لماذا يبدأ بالعبد؟
لماذا بالرهن مثلا؟
لماذا إيه؟
لماذا بالرهن الثاني الذي سيأتي به؟
لأن الجنايات أعظم، الجنايات أعظم من أمر الرهن. نعم.
قال رحمه الله: ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه.
كذلك إذا كان لشخص رهن ثم من له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، يعني شخص أخذ رهنا مقابل الدين وهذا الرهن كان أقل قيمة من الدين، فحينئذ للقاضي أو الحاكم أن يعطيه هذا الرهن ويكتفي بذلك، ويكتفي بذلك، وكما سبق معنا أن الرهن لا يجوز استعماله، واستعماله من الربا، لأنه منتشر جدا بين الناس، ما يسمى بالمزارعين والفلاحين في القرى ما يسمى بالغاروقة. الغاروقة هو أن الإنسان يستدين من شخص مزارع مالا، أو المزارع يستدين من شخص غني مالا ويأخذ هذا الغني الأرض ينتفع بها إلى أن يسدد الدين، هذه تسمى الغروقة في بلادنا وهي محرمة. لماذا هي محرمة يا سمير؟ أنت يا سمير لا تسرح، ها؟ لأن هذا نفع، لأن هذا قرض جر نفعه، والقاعدة هذه قاعدة تمر عليها كل شيء أمامك، كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا. كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا. ومن أطلق من العلماء القاعدة بدون قوله في مشترط في مجلس العقد فهذا مقصود لا شك، لأن النفع لو جاء بدون اشتراط من الدائن فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف بعيرا بكرا وأعطاه رباعيا وسدده رباعيا من إبل الصدقة لما لم يأتي بكر، لما لم يجد بكرا فسدد رباعيا وهو أغلى وأثمن. وكذلك قال عليه السلام أحسنكم أحسنكم قضاء. فإذا جاء القرض بنفع ولكن غير مشترط في مجلس العقد فهذا من الإحسان جائز. أما إذا اشترط ولو أقل القليل بأي نسبة، 1%، 0.5%، 0.25%، 0.25%، وهو عشر العشر، فهذا عين الربا، فهذا عين الربا. فالفوائد البنكية كلها محرمة وهي من الربا. أخذت صورة خدمات، أخذت صورة فوائد، هي ليست فوائد هي شروط، لأن الله جل وعلا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز أبدا إقراض الناس الأموال بأي فائدة أو زيادة أبدا، ولو كانت زيادة على سبيل الهدية. يعني لو أقرض الإنسان 10,000 مثلا وقال له تأتيني ب10,000 وجزاك الله خير تجيب لي كتاب فتح المجيد معك، هذا ربا لا يجوز. نعم حمزة. أنا ما زلنا نراجع في قصة جابر. نعم نعم ما زل في غير الشيخ محمد لا يوجد مجال الفتح والنووي. نعم إيه إذا كان إيه الرهن ماذا كيف لا يجب لهم منفعة؟ هو الرهن أصلا لا ينتفع به، لا صح لآخذ الرهن أن ينتفع به أصلا، هو لا ينتفع به، لا صح له أن ينتفع به، لو انتفع به فهو ربا. نعم نعم يعني قيمة العيب الذي وقع بسبب هذه الجناية. أيهما أقل، الأرش يعني العيب الذي وقع بسبب جناية العبد، هل هو أقل، هل هو أقل أم قيمة العبد ثمن العبد أقل؟ يأخذ يأخذ صاحب الدين الأقل، لأنه متورط ليس عنده شيء أصلا، يعني هو خسران خسران. نعم ماذا؟
يعني هناك حديث البخاري أن الإنسان يستطيع أن يستفيد بالرهن.
أن الإنسان صحيح؟
يستفيد بالرهن.
ما هو؟
هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، واللبن الدر واللبن دري الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
نعم هذا حال خاصة كما سبق معنا. لو أن السيارة مثلا تفسد إذا وقفت وأراد أن يحركها من أجل ألا تفسد لا بأس، كذلك لو ركبه يعني احتاج لهذا فإنه يدفع قيمة هذا الركوب. نعم نعم ولو أذن لا يصح أبدا، ولو أذن لا يصح، ولو أذن لا يصح، لا لأن فتح هذا الباب شر. نعم كل قرض، كل قرض جرى، هذا معنى الربا، الربا معناه الزيادة والنماء. نعم نعم كيف كما سبق كما في الحديث هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله أسوة الغرماء في بقية دينه.
قال رحمه الله تعالى: وله أسوة الغرماء في بقية دينه، يعني من كان له رهن أو له أرض جناية وله دي وبقي من الدين شيء، فإنه له أسوة الغرماء، يعني له مثل الغرماء. يعني مثلا ماذا يفعل القاضي؟ شخص عليه 100,000 وليس عنده إلا 50، وهذا الدين يعني لعدة أشخاص، شخص له أرش جناية وشخص معه رهن، فيقدم هؤلاء ولهم ديون أخرى بقيت، فماذا يحصل؟ له أسوة الغرماء، له مثل الغرماء نسب، يعني إذا كان المبلغ لا يكفي يقسم نسب على حسب نسبة كل شخص من الدين. نعم.
قال رحمه الله: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان فقد أفلس، فهو أحق به من غيره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة وليست يعني منفصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا، يعني كل هذه شروط، يعني البائع الذي باع مثلا لو سيارة أو بعيرا ثم أفلس من عليه دين. قال شيخنا: مثل إنسان باع سيارة لشخص ثم أفلس المشتري وحجر عليه الحاكم، وجاء صاحب السيارة قال: أنا ما بعت السيارة هذه إلا منذ شهر وما استلمت من ثمنها شيئا، فنسلمه إياها، لأنه وجد متاعه بعينه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وذلك بخمسة شروط: الأول ألا يكون البائع قد أخذ جزءا من ثمنها لهذا الحديث، الثاني أن تكون على حالتها يعني سالمة من التلف، سالمة لم تتلف، الثالث ألا تزيد زيادة متصلة كالكبر والسن، الرابع ألا يتعلق بها حق غير المحجور عليه بأن كان المحجور عليه باعها أو رهنها، الخامس أن يكون المحجور عليه حيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم.
على قدر ديونهم، يعني إن لم يفي المال عند المحجور عليه لكل أصحاب الدين فإنه يقسم نسب كل على حسب نسبته، كل على حسب نسبته في الدين. نعم.
قال رحمه الله: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم.
نعم. يعني ينفق يعني الحاكم ولي الأمر والسلطان على المفلس طبعا ومن تلزمه مؤنتهم من زوجه وأولاد، وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم. نعم. مع أنه كان مماطلا ولكن مع ذلك ينفق عليه. نعم. مثل بعير كبر صار كبيرا أو صار سمينا. نعم. زيادة متصلة، هذا ليس منفصلة. منفصلة كأن تكون ولدت، يعني ناقة ولدت، بهيمة ولدت. نعم. لا، هذا يقسم فقط، يعني يأخذ كل النسبة ويبقى عليه الدين. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. قال: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ. نعم. المحيل.
ومن أحيل.
قال ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل.
نعم. قال رحمه الله تعالى ومن أحيل بدينه. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان. قال ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. يعني المحيل يعني من عليه الدين. إذا رضي صاحب الدين بإحالة دينه على شخص آخر فإنه حينئذ يكون قد برئ المحيل. برئ من الدين أم برئ من الإثم والعهدة؟ برئ من الإثم، ولكن يبقى يعني إذا لم يسدد هذا المحال عليه فإنه يسدد صاحب الدين. نعم نعم. ما هو؟
قال رحمه الله فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرامه أن يحلفوا.
قال فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. وجب له حق بشاهد وهذا الشاهد أبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا على ظهره. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل.
نعم. يعني إذا كان علي دين لشخص لشخص اسمه محمد مثلا وهناك شخص آخر اسمه محمود فقلت أحيلك على محمود لأنه لي دين عليه قدر دينك، لك عندي دين 50,000 وهو محمود هذا عليه دين لي 50,000 ومحمود هذا مليء يستطيع أن يسدد فلك أن تقبل الحوالة. نعم. وإذا قبلت خلاص قد برئت ذمة المحيل. نعم.
قال رحمه الله ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال شيخنا ويشترط لصحة الحوالة 4 شروط، أحدها تماثل الحقين أي ذهب بذهب أو فضة بفضة. أما إن كان هذا يطلب ذهبا وهذا يطلب فضة فهذا ليس بتماثل. الشرط الثاني أن يحيل برضاه، يعني برضا صاحب الدين. الثالث أن يحيل على دين مستقر يعني في الذمة، أما إذا كان غير مستقر فلا. الرابع أن يحيل بمال معلوم، يعني يكون هذا المال الذي أحال عليه المحيل مال معلوم معروف. نعم.
قال ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم. إذا أحيل على مليء فليحتل أو فليتبع، يعني عليه، يعني إذا قلت لك أحيلك على فلان فإنك تتبع، لأن هذا حل الإشكال، ليس عندي مال وأحيلك عند فلان ويعطيك حقك فلتتبع. نعم نعم نعم. يحتال، هذا هو ظاهر النص. نعم.
قال رحمه الله إن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة.
قال رحمه الله تعالى وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. هذا غير الحوالة، هذا في الضمان. إذا ضمنه يعني ذهبوا يشتروا شيئا وأخذ معه ضامنا حتى إذا لم يستطع السداد فإنه يسدد عنه. اشترى مثلا آجل على أقساط وأخذ معه ضامنا في العقد، فإذا لم يسدد فإن الضامن يسدد عنه. نعم. وبعض الناس يتهاون في هذا، يذهب مع بعض المتلاعبين لشراء مثلا جهاز العروس ب100,000 وهو لا يملك شيئا ويقول أنا أضامن إن شاء الله. طب أنت لا تملك شيئا، كيف تضمن وأنت ليس في جيبك 100 جنيه وتضمن واحد بمئة ألف وقد يكون متلاعب. لماذا تضمن؟ لماذا الناس يجامل بعضهم بعضا في هذا وعند السداد يقع المشاكل بينهم؟ نعم نعم. الدين إما أن يكون مستقرا في ذمة الشخص وإما أن يكون غير مستقر، كدين موثق مثلا مكتوب وموثق ومعلوم أن هذا له دين عند هذا، فحينئذ لا بأس. أما إذا كان الدين غير مستقر فإنه لا يحال عليه، كدين مثلا غير موثق. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولصاحبه مطالبة من شاء منهما.
ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، إما المدين وإما الضامن. نعم، لا يأتي مثلا للمدين يقول له خلاص أنا فلان ضامن عني، لا، هذا بخلاف الحوالة، إذا أحاله على شخص وقبل فإنه يتبع ذلك، يتبع تلك الإحالة. نعم.
قال: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه.
نعم، إذا أخذ حقه من الضامن برئ ضامنه. نعم، يعني إذا استوفى من المضمون عنه يعني الذي عليه الدين فإن الضامن قد برئ. نعم.
قال: وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل.
نعم، وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل يعني صاحب الدين. قال شيخنا: أي إذا قال الدائن للضامن أنا أبرأتك ولا أطالبك بالدين برئ الضامن ويبقى الدين في ذمة المضمون عنه. نعم.
قال: وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
وإن استوفى من الضامن يعني رجع عليه، يعني إذا استوفى الدائن حقه من الضامن يرجع الضامن على المضمون عنه بالدين، يصبح يعني مثلا محمد ضامن عن محمود، والذي له الدين اسمه مثلا عبد الله، فالضامن هذا سدد فيرجع بدينه على من؟ على في المثال المذكور على محمود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه.
نعم، من تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه، يعني يلزمه هذا الدين، لأنه حينما ذهب يشتري مثلا السلعة قال أنا أضمنه إذا لم يسدد، خلاص إذا لم يسدد أنت تدفع مكانه. نعم.
قال: فإن مات برئ كفيله.
فإن مات برئ كفيله، يعني إن مات المكفول الذي كان عليه دين برئ الكفيل، فإذا التزم شخص بإحضار المكفول حتى يسلم الحق الذي عليه ثم مات المكفول برئ الكفيل ولم يطالب بالدين. نعم، يعني ويكون الدين من ورثة من إرث هذا الذي قد مات. نعم. طيب، لعلنا نقف إن شاء الله هنا في كتاب العدة. هذا سؤال عن سورة اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وتوقيع بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ، في المجلد 13 صفحة 167 إلى 169، عن مسألة، لأن السؤال طويل، إذا كان الإنسان عليه مبلغ من المال لشخص وجاء الذي عليه الدين فقال حط عني بعض الدين وأوضع عني بعض الدين وأتعجل بالسداد، يعني كان عليه مثلا 100 ألف يسددها على أقساط وشهور، فقال له ما رأيك أعطيك 90 وتفكني من هذا الدين، فهل هذا جائز أم أنه ربا؟ في خلاف بين العلماء، والصواب أنه أن هذا أمر جائز لأنه عكس عكس الربا. وبعض العلماء يمنع من هذا، ومن قارب الجواز ومصره جدا ابن القيم رحمه الله تعالى قال بالجواز، وقال لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، وهذا أمر جائز. والصواب إن شاء الله أنه جائز، الصواب أنه جائز ولا بأس به أبدا. قاعدة ضع وتعجل، عليك دين لشخص على أقساط، فقلت له أسدد لك ولكن سأضع جزءا من الدين مقابل هذا التعجيل، لا بأس بهذا، وهذا عكس الربا. وبعض العلماء يمنع من هذا. وهذا السؤال في صفحة 173 و74، يقول هل يجوز، هل للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا إذا كانت اللحوم كل نوع منها في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها واللحوم في حزمة خاصة؟ وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم؟ الجواب، يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز للمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله. لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه، فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والحرام من خنزير وخمر ونحوهما. أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره، لقول الله تعالى وفتقوا الله ما استطعتم. بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وفي صفحة 180 سؤالت اللجنة الدائمة أيضا برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذا سؤال مهم، وتوقيع بكر أبو زيد وصالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ. أفيدكم بأن صاحب بقالة وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانا إذا جاءني المشتري وأشتري بعض الأشياء واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي لي له عندي مبلغ يقول غدا آتيك وآخذ الباقي. مثال ذلك إذا اشترى بمبلغ 50 ريالا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالا فيقول أبقها عندك إلى وقت آخر. فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنها هكذا السؤال، أخبروني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصير. الجواب، ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا، لأن هذا من باب البيع وأتمان البيع على بقية الثمن وليس من باب الصرف. وأنت قلنا في فتوى سابقة اللجنة الدائمة أن الإنسان لو ذهب يصرف 100 جنيه مثلا، فقال له من يصرف عنده ليس عندي إلا 90، فهل يجوز له أن يأخذ 90 ويبقى عنده 10؟ لا، لأن هذا نوع بيع، إن هذا نوع بيع. أما إذا كان بينهما سلعة ويشتري السلعة والمقصود شراء السلعة وليس الصرف، فإن هذا جائز. وبعض طلاب العلم يفتي بالمنع من هذا، ولكن هذه فتوى كبار العلماء المعتمدة، وأنه لا مانع من هذا الشيء، لا مانع من هذا الشيء. ولذلك يرجع إلى كبار العلماء مثل الشيخ الفوزان وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء. وفي صفحة 182 يقول السائل، استلمت مبلغا من شخص وتأخرت عليه فترة طويلة وأراه تضرر من ذلك وكرهه، هل إذا أهديت إليه شيئا بعد أن سددت دينه له على سبيل الهدية وفي نيتي أنه محاولة تعويض ما أصابه من ضرر دون علمه يكون ربا؟ يعني استلم من شخص مبلغ وبعد ما سدد الدين أراد أن يعطيه هدية لأنه كان قد تأخر عليه. يقول الجواب: إذا سددت الدين الذي عليك وزدت عليه شيئا بطيب نفس منك وبدون شرط سابق من الدائن، أو أهديت له شيئا جبرا لما حصل من التأخير، فهذا حسن ولا بأس به، لكن بدون اشتراط، ولا بأس به، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا ورد خيار الرباعية وقال: خيار الناس أحسنهم قضاء، خرجه مسلم في صحيحه. بكر أبو زيد عضو، صالح الفوزان عضو، نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وفي صفحة 187 من نفس المجلد سورة اللجنة الدائمة، وهذا سؤال مهم أيضا: هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعها ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة به أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتاب من الكتب ولكن لا أبيعه وإنما أحتفظ به لنفسي؟ وهذه الكتب التي تحمل علامة حقوق الطبع محفوظة، هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها وتصوير الكتب وبيعها لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم، إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم. بكر أبو زيد، صالح الفوزان، عبد الله الغديان، عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز بن باز. إذا لا بد من الإذن، إذن المكتبة أو الدار التي طبعت الشريط أو الكتاب حتى تستعملها لا بد من إذنها. وهذه فتوى كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولا داعي للتلاعب بحقوق الناس حتى ولو كان في رحلة علمية أو غير رحلة علمية. نعم. نعم. كيف درسه؟ ومن أين أخذ الكتاب؟ الظاهر والله أعلم أن لو كان له حقوق محفوظة إذا لم يأذن بهذا لا يجوز، لأن أصحاب المكتبات ينفقون أموال كثيرة على هذه الكتب لطباعتها وتغليفها وجودتها وكذا، ربما الكتاب المجلد يكلفهم آلاف كثيرة، فلا بد من استئذان هؤلاء، لا بد من استئذان هؤلاء. نعم، في الطباعة والنشر وغيره. نعم، أتكلم على موضوع الشراء، وأما التدريس فكذلك لا بد من إذن، هذا حق له. يقول تاجر في صفحة 193: تاجر اشترى بيتا من شخص واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من الميت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري بألا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟ وهذا أيضا موجود. الجواب: هذا البيع لا يجوز، لأنه داخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث. عضو: بكر أبو زيد، صالح الفوزان، الغديان، آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وفي صفحة 195 سئلت اللجنة الدائمة أيضا برئاسة سماحة الشيخ الباز رحمه الله تعالى وهذا السؤال طويل لكن نقرأه بتمامه. يقول إنني رجل أعمال أعامل الناس ببيع بعض السيارات وأذكر في صلب العقد ما يلي: بعت السيارة لفلان من الناس ب200,000 ريال يسلم منها حال العقد كذا ريالا والباقي مقسطا شهريا كل شهر كذا من الريالات وأشرط على المشتري أن يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل حيث أنني أتعهد بأعمال من بعض الجهات الحكومية من الدولة وأشرط عليه أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة أو قيمتها كاملة وما دام اتفاقي مع الجهات الحكومية سار المفعول. وجدت أنني أشك في هذه الطريقة مع أنني أشرط عليه العمل عندي، أفيدوني أفادكم الله بهذا الشأن. وإذا كانت هذه الطريقة غير وجيهة فكيف أعمل بالعقود السابقة ومع أهلها؟ الجواب: اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله ولا يصح، لما روى أبو داود والترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، وعليك أن تحذر هذا مستقبلا. أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنك لجهلك لقوله جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. اللجنة الدائمة: عوض ابن قعود ابن غديان عفيفي ابن باز. وفي صفحة 197 يسأل عن حكم العبارة تكتب في بعض المحلات: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هل هذا الشرط جائز؟ الجواب: بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز، وهذا كثير جدا في المحلات، خش البقالة، خش الكهرباء، خش السباكة، يكتبون البضاعة لا ترد ولا تستبدل. لعل يكون هذا آخر سؤال إن شاء الله. يقول: الجواب: بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة، لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلام من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيل الاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. اللجنة الدائمة: عضو بكر أبو زيد، عضو عبد العزيز آل الشيخ، عضو صالح الفوزان، عضو ابن غديان عبد الله بن غديان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ولعل نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ونرجو إن شاء الله الإخوة المدرسين أيضا ينتظروا بعد الدرس، ونبه إن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد: فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين. وفي الدرس 88 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين. قال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب أحكام الدين. قال رحمه الله: من لزمه دين مؤجل من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله أو لم يطالب به قبل أجله، وذلك لأن المسلمون على شروطهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان الإنسان أعطى شخصا دينا ووعده أن يسد في يوم كذا فلا يطالبه قبل هذا اليوم، ولكن لو أنه سافر، إذا سافر الإنسان قبل موعد الدين لا سيما في السفر المخوف كسفر الحج والجهاد ونحوه مما يخشى على الإنسان أنه لا يرجع منه، فإن عليه أن يستأذن صاحب الدين قبل السفر، فإن أذن له، وذلك إذا كان الدين سيأتي في موعد سفره، فإن أذن له يسافر وإن لم يأذن له لا يسافر، أو يوثق دينه. قال شيخنا: اللهم إلا أن يسافر كما سيأتي ويخشى أن يحل الدين قبل مجيئه أو يغلب على ظنه أنه لا يجيء، فله أن يمنعه من السفر حتى يوثق دينه، يعني إن لم يكن مكتوبا يكتب ويوثق هذا الدين. قوله رحمه الله: أما إذا رضي المدين فلا إشكال. إذا رضي المدين أنه يسافر ولو كان سفرا مخوفا دون أن يأخذ منه دينه أو يوثقه فله ذلك، الأمر يرجع إلى صاحب الدين. قال رحمه الله تعالى: ولم يحجر عليه من أجله. كذلك لو طلب، يعني الدائن، الحجر عليه قبل موعد السداد لا يحجر عليه، والحجر يكون من قبل السلطان ولي الأمر لأنه لم يحل وقت الدين. إذا لم يحل وقت سداد الدين فليس لصاحب الدين أن يحجر على صاحب الدين حتى ولو أفلس، حتى ولو أفلس قبل موعد سداد الدين فليس، لأن المفلس قد يغتني، قد ينمو ماله، فليس من حقه أن يطالب ولي الأمر أو يطلب من ولي الأمر بأن يحجر على صاحب الدين طالما أن موعد السداد لم يأتي بعد. قال رحمه الله تعالى: ولم يحل بتفليسه، أي لا يحل الدين بكونه أفلس، يعني إذا كان هذا الإفلاس قبل موعد سداد الدين، إذا كان قبل موعد سداد الدين فإن هذا الدين لا يحل حتى ولو أفلس صاحب الدين. قال رحمه الله تعالى: ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، يعني لا يحل موعد سداد الدين، يعني مثلا شخص له عند شخص دين يسده في شهر ذي القعدة مثلا، فمات المدين في شهر مثلا صفر، فهل له أن يطالب بالدين؟ قال: ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. قال: ولا يحل الدين كذلك بموت المدين لأن التأجيل حق للمدين فينتقل لورثته، لكن للدائن منعهم من التصرف في التركة إلا إذا وثقوا الدين بأن أعطوا الدائن رهنا أو وثقوه بكفيل مليء. يعني لو له مثلا 50,000 عند شخص، إما أن يعطوه رهن مقابل هذه 50,000 بحيث أنه إذا جاء موعد السداد ولم يسدد عنه فإنه يأخذ هذا الرهن، أو بكفيل مليء، ويشترط في الكفيل أن يكون مليئا يعني غنيا حتى يستطيع أن يسدد، لأنه لو أحيل على فقير فإنه لا فائدة من هذه الإحالة، ولذلك في الحديث: من أحيل على مليء فليقبل، لابد أن يقبل، إن شاء أن يقبل قبل، وإن لم يقبل صاحب الدين لا بأس. نعم. بإذن إذا مات الشخص قبل موعد سداد الدين فإنه لا يحل وقت السداد حينئذ، وإنما لهم أن يوثقوا هذا الدين إما بكفيل مليء وإما برهن يرتهن عند صاحب الدين، فإذا جاء موعد السداد إما أن يأخذ الرهن الذي هو قيمة الدين وإما وأن يسد إليه دينه. وكل هذا يدل على ضبط الشريعة، لأنه شرع من لدن حكيم عليم جل وعلا، شرع منضبط بضوابط عظيمة، شريعة الله جل وعلا، وهذا الكتاب العزيز ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد. نعم نعم. كفيل من ايه؟ لا بأس لهم أن يكون فيه كفيل يكفل. نعم. والكفيل إما أن يكون كافلا في المال وإما أن يكون كافلا في البدن، كما سيأتي معنا في باب الكفالة. إما أن يكفل الشخص في ماله أو في بدنه أو في المال والبدن، كما ولذلك هذه الكفالة الموجودة الآن في السعودية هذه كفالة شرعية، وبعض الجهال يكفر من يفعل ذلك من التكفيريين، يقول لا احنا السعودية هي مصر ومصر هي السعودية وهذه الكفالات نظام وضعي والقانون الوضعي هذا كفر. هذا من الجهل، كيف هذا؟ الكفيل تضع يضع ولاة الأمور حتى إذا لم يسدد هذا الشخص يسدد هو، إذا لم يستطيع أن يأتوا به يكون هو المسؤول عن الإتيان ببدنه إليه لو عليه عقوبة أو شيء. نعم. شغل مرة تفضل نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. وإن كان
قال رحمه الله تعالى: وإذا أراد سفرا يحل قبل مدته، يعني المراد يجوز للدائن منع المدين من سفر يحل فيه موعد الدين قبل انتهاء هذا السفر. أما إذا أراد سفرا تنتهى مدته قبل موعد السداد، فقال شيخنا في هذه المسألة روايتان يعني عن الإمام أحمد: الأولى له منعه من السفر حتى يوثق الدين برهن أو كفيل مليء كما سبق. الثانية ليس له منعه لأن الدائن لا يملك مطالبته بالدين قبل موعد السداد، ولكونه أيضا غير متيقن من عدم عودة المدين. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره.
نعم. إذا حل وقت سداد الدين والشخص الذي عليه الدين معسر فإن إنظاره على الدائن واجب، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان سياق الخبر إلا أن المراد به الوجوب، الأمر الذي هو يدل على الوجوب. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أنظره حتى ييسر له أمره، وهذا واجب. ولكن ينتبه إذا كان الإنسان مماطلا يعني متلاعب بأموال الناس وزعم أنه يعني لا يستطيع السداد وأنه معسر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يعني إذا كان يتلاعب بالأموال فهذا المطل ظلم، إذا كان مماطلا فهذه المماطلة ظلم، ويحل عرضه يعني بأن يشتكيه للقاضي يقول: فلان فعل معي كذا وكذا، ويذكره، ولو كان هذا الكلام في الأصل غيبة إلا أنه يجوز. لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. ولحديث هند بامرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما لما اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال عليه السلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وينتبه أن هذه الشكوى تكون فقط لمن؟ للقاضي. أما المرأة تشتكي زوجها لهذه وهذه وتشتكي لفلان وعلان من أقاربها أو محارمها وليس قضاة في المسألة فهذه غيبة محرمة وهي من الكبائر، إنما تذهب لأحد يقضي بينهما من أهل العلم، أو إذا كان هناك قاض شرعي تذهب إليه وتشتكي لا بأس كما فعلت هند، وليس أنها تشتكي عند كل أحد. بعض النساء تقول أنا مظلومة ماذا أفعل، فتقول هذه وهذه وهذه وهذه، هذه غيبة حرام لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن ادعى الإعسار حلف وخلي وخلي سبيله.
نعم، إن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله، يعني إن لم يكن هناك بينة على أنه معسر فإنه يحلف ويخلى سبيله، لا من قول عليه السلام البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فهو ادعى أنه معسر، فإن كان ظاهر حاله وجيرانه مثلا والمقربين إليه يعلمون أنه معسر وهم عدول وثقات في نقلهم تقبل شهادتهم عليه، وإلا فإنه يحلف يحلف ويقسم بأنه معسر وحينئذ يقبل يمينه. نعم. والآن الله المستعان، يعني الآن صار حتى من يستطيع السداد لا يسدد، خصوصا يعني ممن يعني للأسف ممن عليه سمة الاستقامة يتلاعب بأموال الناس ويكون عنده ما يسدد به ولا يسدد الناس، وهذا يؤدي إلى الضرر، الضرر بمنهج السنة والجماعة، والإضرار يعني بسمعة وأحوال أهل السنة والجماعة، هذا غلط كبير. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، والعياذ بالله. والإنسان لا يكتم الديون، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدمت له جنازة ليصلي عليها قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه. فقال أبو قتادة: علي، يعني يسدده عنه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما التقى بأبي قتادة قال: الديناران، إلى أن قال أنه سدد هذين الدينارين، فقال: الآن بردت جلدته، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين، مع عظيم مكانة الشهداء عند الله إلا أن الديون لا تغفر له. فهذا أمر عظيم، إنسان عليه أن يتقي الله عز وجل في حقوق العباد، يتقي الله في حقوق العباد، وإذا أخذ دينا وجاء موعد السداد وصار معسرا يجب عليه أن يبلغ صاحب الحق، يقول: جاء موعد السداد وأنا معسر لا أستطيع السداد، بارك الله فيك جزاك الله خيرا، أنظرني أنظرني إلى أن أستطيع السداد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينه.
نعم، إذا كان عنده مال من قبل فلا بد أن يأتي يبين أنه أعسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان موسرا،
قال شيخنا: ويحبس حتى يأتي بالبينة على نفاد ماله، يعني شخص ما شاء الله عنده سيارة ويأكل جيدا ويلبس جيدا وعنده ظاهر حال أن عنده أموال ويقول أنا معسر، كيف معسر وعنده كماليات وعنده رفاهيات زيادة على الكماليات ويقول أنا معسر، عنده ستائر وعنده أشياء فخمة، خلاص تصرف تصرف وسدد الناس أموالهم، لأنك لو مت لن ينفعك أحد، لو مت فإنك تؤاخذ بهذا الدين. نعم.
فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، إن كان هذا الذي يدعي أنه معسر وهو موسر في الحقيقة يلزمه القاضي بالوفاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني إذا امتنع ومواصل في الغني فإنه يحل عرضه وعقوبته فيحبسه الحاكم، ويحل للمتظلم أن يذهب إلى الحاكم يقول: فلان يتلاعب بأموالي والدين الذي لي عنده، هذا جائز لا بأس به، ولكن كما سبق للقاضي، للقاضي فقط. نعم.
قال: فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم.
نعم، إذا كان ماله لا يفي به كله يعني بالدين كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، يعني يحجر على ماله يعني يمنعه من التصرف في المال، لا يبيع ولا يشتري ولا يهدي ولا يوقف ولا يتصرف في المال كالسفيه والمجنون، يحجر عليه مال حتى ولو كان معه عقله، لكن يحجر عليه المال إذا كان إذا جاء موعد السداد وهو مماطل، يحجر على ماله ويعطى كل حقه، يعطى كل حقه نسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها وقيمة الجاني.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، يعني إذا حجر الحاكم على مال المماطل فأي الديون يقدم؟ قال: ويبدأ من له أرش جناية، إذا جنى العبد والرقيق الذي عند الإنسان على شخص فيبدأ بهذه الجناية، لأن هذا يكون على فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين، لأن هذا الذي عليه المال الذي عليه الديون حالته صعبة، فيؤخذ منه أقل شيء ليس أكثر شيء، إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها، يعني قيمة العيب الذي وقع في الإنسان بسبب جناية العبد، يعني لو أنه مثلا ضربه فشق الجلد وأوضح العظمة أو هشم العظمة ففي هذا عشر من النوق، فعشر نوق قد تكون أغلى من قيمة العبد، قد تكون أغلى من قيمة العبد، فيعطى الأقل، يعطى الأقل. نعم، يعني إذا كان العبد مثلا بخمسة آلاف أو بسبعة آلاف والعشر من النوق مثلا، أو كان العبد مثلا بعشرين ألف والعشر من النوق مثلا بثلاثين ألف فيعطى العشرين ألف. نعم. نعم.
لماذا يبدأ بالعبد؟
كيف لماذا يبدأ بالعبد؟
لماذا يبدأ بالرهن مثلا؟
لماذا إيه؟
لماذا بالرهن الثاني الذي سيجيبه؟
لأن الجنايات أعظم، الجنايات أعظم من أمر الرهن. نعم.
قال رحمه الله: ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه.
كذلك إذا كان لشخص رهن ثم من له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، يعني شخص أخذ رهنا مقابل الدين وهذا الرهن كان أقل قيمة من الدين، فحينئذ للقاضي أو الحاكم أن يعطيه هذا الرهن ويكتفي بذلك، ويكتفي بذلك، وكما سبق معنا أن الرهن لا يجوز استعماله، واستعماله من الربا، لأنه منتشر جدا بين الناس، ما يسمى المزارعين والفلاحين في القرى ما يسمى بالغاروقة، الغاروقة هو أن الإنسان يستدين من شخص مزارع مالا، أو المزارع يستدين من شخص غني مالا ويأخذ هذا الغني الأرض ينتفع بها إلى أن يسدد الدين، هذه تسمى الغروقة في بلادنا وهي محرمة. لماذا هي محرمة يا سمير؟ أنت يا سمير لا تسرح، لأن هذا نفع، لأن هذا قرض جر نفع، والقاعدة هذه قاعدة تمرر عليها كل شيء أمامك، كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا، كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا، ومن أطلق من علماء القاعدة بدون قوله في مشترط في مجلس العقد فهذا مقصود لا شك، لأن النفع لو جاء بدون اشتراط من الدائن فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف بعيرا بكرا وأعطاه رباعيا وسدده رباعيا من إبل الصدقة لما لم يأتي بكر لما لم يجد بكرا فسدد رباعيا وهو أغلى وأثمن. وكذلك قال عليه السلام أحسنكم أحسنكم قضاء، فإذا جاء القرض بنفع ولكن غير مشترط في مجلس العقد فهذا من الإحسان جائز، أما إذا اشترط ولو أقل القليل بأي نسبة 1% نصف في المية ربع في المية معشار في المية وهو عشر العشر فهذا عين الربا، فهذا عين الربا، فالفوائد البنكية كلها محرمة وهي من الربا، أخذت صورة خدمات أخذت صورة فوائد، هي ليست فوائد هي شروط، لأن الله جل وعلا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز أبدا إقراض الناس الأموال بأي فائدة أو زيادة أبدا، ولو كانت زيادة على سبيل الهدية، يعني لو أقرض الإنسان 10,000 مثلا وقال له تأتيني 10,000 وجزاك الله خير تجيب لي كتاب فتح المجيد معك، هذا ربا لا يجوز. نعم حمزة. أنا ما زلنا نراجع في قصة جابر. نعم نعم ما زلنا في غير الشيخ محمد لا يوجد مجال الفتح والنووي أيضا. نعم إيه إذا كان إيه الرهن ماذا كيف لا يجب المنفعة؟ هو الرهن أصلا لا ينتفع به، لا يصح لأخذ الرهن أن ينتفع به أصلا، هو لا ينتفع به لا صح له أن ينتفع به، لو انتفع به فهو ربا. نعم نعم يعني قيمة العيب الذي وقع بسبب هذه الجناية. أيهما أقل الأرش يعني العيب الذي وقع بسبب جناية العبد، هل هو أقل هل هو أقل أم قيمة العبد ثمن العبد أقل يأخذ يأخذ صاحب الدين الأقل، لأنه متورط ليس عنده شيء أصلا، يعني هو خسران خسران. نعم ماذا؟
لأن هناك حديث البخاري أن الإنسان يستطيع أن يستفيد بالرهن.
أن الإنسان يستطيع
يستفيد بالرهن.
ما هو؟
هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا، واللبن الدر واللبن دري الدر يشرب بنفقة إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
نعم هذا حال قصد كما سبق معنا، لو أن السيارة مثلا تفسد إذا وقفت وأراد أن يحركها من أجل ألا تفسد لا بأس، كذلك لو ركبه يعني احتاج لهذا فإنه يدفع قيمة هذا الركوب. نعم نعم ولو أذن لا يصح أبدا، ولو أذن لا يصح، ولو أذن لا يصح، لا لأن فتح هذا الباب شر. نعم كل قرض كل قرض جرى هذا معنى الربا، الربا معناه الزيادة والنماء. نعم نعم كما سبق كما في الحديث هذا. نعم
قال رحمه الله تعالى ولو أسوة الغرماء في بقية دينه.
قال رحمه الله تعالى: وله أسوة الغرماء في بقية دينه. يعني من كان له رهن أو له أرث جناية وله دي وبقي من الدين شيء فإنه له أسوة الغرماء، يعني له مثل الغرماء. يعني مثلا ماذا يفعل القاضي؟ شخص عليه 100,000 وليس عنده إلا 50، وهذا الدين لا يعني لعدة أشخاص، شخص له أرش جناية وشخص معه رهن، فيقدم هؤلاء ولهم ديون أخرى بقيت، فماذا يحصل؟ له أسوة الغرماء، له مثل الغرماء نسب. يعني إذا كان المبلغ لا يكفي يقسم نسب على حسب نسبة كل شخص من الدين. نعم.
قال رحمه الله: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان فقد أفلس، فهو أحق به من غيره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة وليست يعني منفصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا، يعني كل هذه شروط. يعني البائع الذي باع مثلا لو سيارة أو بعيرا ثم أفلس من عليه دين. قال شيخنا: مثل إنسان باع سيارة لشخص ثم أفلس المشتري وحجر عليه الحاكم، وجاء صاحب السيارة قال: أنا ما بعت السيارة هذه إلا منذ شهر وما استلمت من ثمنها شيئا، فنسلمه إياها، لأنه وجد متاعه بعينه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وذلك بخمسة شروط: الأول ألا يكون البائع قد أخذ جزءا من ثمنها لهذا الحديث. الثاني أن تكون على حالتها، يعني سالمة من التلف، سالمة لم تتلف. الثالث ألا تزيد زيادة متصلة كالكبر والسن. الرابع ألا يتعلق بها حق غير المحجور عليه، بأن كان المحجور عليه باعها أو رهنها. الخامس أن يكون المحجور عليه حيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم.
على قدر ديونهم، يعني إن لم يفي المال عند المحجور عليه لكل أصحاب الدين فإنه يقسم نسب كل على حسب نسبته، كل على حسب نسبته في الدين. نعم.
قال رحمه الله: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم.
نعم. يعني ينفق يعني الحاكم ولي الأمر والسلطان على المفلس طبعا ومن تلزمه مؤنتهم من زوجة وأولاد، وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم. نعم. مع أنه كان مماطلا ولكن مع ذلك ينفق عليه. نعم. مثل بعير كبر صار كبيرا أو صار سمينا. نعم. زيادة متصلة هذه ليست منفصلة. منفصلة كأن تكون ولدت، يعني ناقة ولدت، بهيمة ولدت. نعم. لا، هذا يقسم فقط، يعني يأخذ كل النسبة ويبقى عليه الدين. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. قال: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ.
نعم.
المحيل.
ومن أحيل.
قال: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أحيل بدينه قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. قال: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. يعني المحيل يعني من عليه الدين، إذا رضي صاحب الدين بإحالة دينه على شخص آخر فإنه حينئذ يكون قد برئ المحيل. برئ من الدين أم برئ من الإثم والعهدة؟ برئ من الإثم، ولكن يبقى، يعني إذا لم يسدد هذا المحال عليه فإنه يسدد صاحب الدين. نعم نعم. ما هو؟
قال رحمه الله: فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرامه أن يحلفوا.
قال: فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. وجب له حق بشاهد، وهذا الشاهد أبى أن يحلف، لم يكن لغرمائه أن يحلفوا على ظهره. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل.
نعم. يعني إذا كان علي دين لشخص، لشخص اسمه محمد مثلا، وهناك شخص آخر اسمه محمود، فقلت أحيلك على محمود لأنه لي دين عليه قدر دينك، لك عندي دين 50,000، وهو محمود هذا عليه دين لي 50,000، ومحمود هذا مليء يستطيع أن يسدد، فلك أن تقبل الحوالة. نعم. وإذا قبلت خلاص قد برئت ذمة المحيل. نعم.
قال رحمه الله: ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال شيخنا: واشترط لصحة الحوالة 4 شروط، أحدها تماثل الحقين، أي ذهب بذهب أو فضة بفضة. أما إن كان هذا يطلب ذهبا وهذا يطلب فضة فهذا ليس بتماثل. الشرط الثاني أن يحيل برضاه، يعني برضا صاحب الدين. الثالث أن يحيل على دين مستقر، يعني في الذمة، أما إذا كان غير مستقر فلا. الرابع أن يحيل بمال معلوم، يعني يكون هذا المال الذي أحال عليه المحيل مال معلوم معروف. نعم.
قال: ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم. إذا أحيل على مليء فليحتل أو فليتبع، يعني عليه، يعني إذا قلت لك أحيلك على فلان فإنك تتبع، لأن هذا حل الإشكال، ليس عندي مال وأحيلك عند فلان ويعطيك حقك فلتتبع. نعم نعم نعم. يحتال، هذا هو ظاهر النص. نعم.
قال رحمه الله: إن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة.
قال رحمه الله تعالى: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. هذا غير الحوالة، هذا في الضمان. إذا ضمنه يعني ذهب يشتروا شيئا وأخذ معه ضامنا، حتى إذا لم يستطع السداد فإنه يسدد عنه. اشترى مثلا آجل على أقساط وأخذ معه ضامنا في العقد، فإذا لم يسدد فإن الضامن يسدد عنه. نعم. وبعض الناس يتهاون في هذا، يذهب مع بعض المتلاعبين لشراء مثلا جهاز العروس ب100,000 وهو لا يملك شيئا، ويقول أنا أضامن إن شاء الله. طب أنت لا تملك شيئا، كيف تضمن وأنت ليس في جيبك 100 جنيه، وتضمن واحد ب100,000 وقد يكون متلاعب، لماذا تضمن؟ لماذا الناس يجامل بعضهم بعضا في هذا، وعند السداد يقع المشاكل بينهم. نعم نعم. الدين إما أن يكون مستقرا في ذمة الشخص وإما أن يكون غير مستقر، كدين موثق مثلا مكتوب وموثق ومعلوم أن هذا له دين عند هذا، فحينئذ لا بأس. أما إذا كان الدين غير مستقر فإنه لا يحال عليه، كدين مثلا غير موثق. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولصاحبه مطالبة من شاء منهما.
ولصاحبه مطالبة من شاء منهما إما المدين وإما الضامن. نعم، يعني لا يأتي مثلا للمدين يقول له خلاص أنا فلان ضامن عني، لا، هذا بخلاف الحوالة، إذا أحاله على شخص وقبل فإنه يتبع ذلك، يتبع تلك الإحالة. نعم.
قال: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه.
نعم، إذا أخذ حقه من الضامن برئ ضامنه. نعم، يعني إذا استوفى من المضمون عنه يعني الذي عليه الدين فإن الضامن قد برئ. نعم.
قال: وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل.
نعم، وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل يعني صاحب الدين. قال شيخنا: أي إذا قال الدائن للضامن أنا أبرأتك ولا أطالبك بالدين برئ الضامن ويبقى الدين في ذمة المضمون عنه. نعم.
قال: وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
وإن استوفى من الضامن يعني رجع عليه، يعني إذا استوفى الدائن حقه من الضامن يرجع الضامن على المضمون عنه بالدين، يصبح يعني مثلا محمد ضامن عن محمود، والذي له الدين اسمه مثلا عبد الله، فالضامن هذا سدد فيرجع بدينه على من؟ على في المثال المذكور على محمود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه.
نعم، من تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه، يعني يلزمه هذا الدين، لأنه حينما ذهب يشتري مثلا السلعة قال أنا أضمنه إذا لم يسدد، خلاص إذا لم يسدد أنت تدفع مكانه. نعم.
قال: فإن مات برئ كفيله.
فإن مات برئ كفيله، يعني إن مات المكفول الذي كان عليه دين برئ الكفيل، فإذا التزم شخص بإحضار المكفول حتى يسلم الحق الذي عليه ثم مات المكفول برئ الكفيل ولم يطالب بالدين. نعم، يعني ويكون الدين من ورثة من إرث هذا الذي قد مات. نعم. طيب لعلنا نقف إن شاء الله هنا في كتاب العدة. هذا سؤال عن سورة اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وتوقيع بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ، في المجلد 13 صفحة 167 إلى 169، عن مسألة، لأن السؤال طويل، إذا كان الإنسان عليه مبلغ من المال، عليه مبلغ من المال لشخص وجاء الذي عليه الدين فقال حط عني بعض الدين وأوضع عني بعض الدين وأتعجل بالسداد، يعني كان عليه مثلا 100,000 يسددها على أقساط وشهور، فقال له ما رأيك أعطيك 90 وتفكني من هذا الدين، فهل هذا جائز أم أنه ربا؟ في خلاف بين العلماء، والصواب أنه أن هذا أمر جائز لأنه عكس الربا، وبعض العلماء يمنع من هذا، ومن قال بالجواز ونصره جدا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال بالجواز وقال لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، وهذا أمر جد. والصواب إن شاء الله أنه جائز، الصواب أنه جائز ولا بأس به أبدا. قاعدة ضع وتعجل، عليك دين لشخص على أقساط، فقلت له أسدد لك ولكن سأضع جزءا من الدين مقابل هذا التعجيل، لا بأس بهذا، وهذا عكس الربا، وبعض العلماء يمنع من هذا. وهذا السؤال في صفحة 173 و74، يقول: هل يجوز، هل للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا إذا كانت اللحوم كل نوع منها في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها واللحوم في حزمة خاصة؟ وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم؟ الجواب: يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله. لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه، فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والحرام من خنزير وخمر ونحوهما. أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره، لقول الله تعالى: وفتقوا الله ما استطعتم. بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وفي صفحة 180 سئلت اللجنة الدائمة أيضا برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذا السؤال مهم، وتوقيع بكر أبو زيد وصالح الفوزان عبد الله بن غريان عبد العزيز آل الشيخ: أفيدكم بأن صاحب بقالة وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانا إذا جاءني المشتري وأشتري بعض الأشياء واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي. مثال ذلك: إذا اشترى المبلغ 50 ريالا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالا فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر. فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنها هكذا السؤال أخبروني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصير. الجواب: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا، لأن هذا من باب البيع وأتمان البيع على بقية الثمن وليس من باب الصرف. وأنت قلنا في فتوى سابقة اللجنة الدائمة أن الإنسان لو ذهب يصرف 100 جنيه مثلا، فقال له من يصرف عنده: ليس عندي إلا 90، فهل يجوز له أن يأخذ 90 ويبقي عنده 10؟ لا، لأن هذا نوع بيع، لأن هذا نوع بيع. أما إذا كان بينهما سلعة ويشتري السلعة والمقصود شراء السلعة وليس الصرف، فإن هذا جائز. وبعض طلاب العلم يفتي بالمنع من هذا، ولكن هذه فتوى كبار العلماء المعتمدة، وأنه لا مانع من هذا الشيء، لا مانع من هذا الشيء. ولذلك يرجع إلى كبار العلماء مثل الشيخ الفوزان وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء. وفي صفحة 182 يقول السائل: استدنت مبلغا من شخص وتأخرت عليه فترة طويلة وأراه تضرر من ذلك وكرهه، هل إذا أهديت إليه شيئا بعد أن سددت دينه له على سبيل الهدية وفي نيتي أنه محاولة تعويض ما أصابه من ضرر دون علمه يكون ربا؟ يعني استلم من شخص مبلغ وبعد ما سدد الدين أراد أن يعطيه هدية لأنه كان قد تأخر عليه. يقول الجواب: إذا سددت الدين الذي عليك وزدت عليه شيئا بطيب نفس منك وبدون شرط سابق من الدائن، أو أهديت له شيئا جبرا لما حصل من التأخير، فهذا حسن ولا بأس به، لكن بدون اشتراط، ولا بأس به، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا ورد خيار الرباعية وقال: خيار الناس أحسنهم قضاء، خرجه مسلم في صحيح. بكر أبو زيد عضو، صالح الفوزان عضو، نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وفي صفحة 187 من نفس المجلد سورة اللجنة الدائمة، وهذا سؤال مهم أيضا: هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعها ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة به أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتاب من الكتب ولكن لا أبيعه وإنما أحتفظ به لنفسي؟ وهذه الكتب التي تحمل علامة حقوق الطبع محفوظة، هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها وتصوير الكتب وبيعها لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم، إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم. بكر أبو زيد، صالح الفوزان، عبد الله الغديان، عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز بن باز. فإذا لا بد من الإذن، إذن المكتبة أو الدار التي طبعت الشريط أو الكتاب حتى تستعملها لا بد من إذنها. وهذه فتوى كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولا داعي للتلاعب بحقوق الناس حتى ولو كان في رحلة علمية أو غير رحلة علمية. نعم. نعم. كيف درسه؟ ومن أين أخذ الكتاب؟
ممكن قال اشتراه من المعهد، المعهد يبيعه هكذا، ممكن اشتراه من المعهد، أبوه حتى أطفال حصل عليه من أي مكان، المعلم أو المدرس درسه
له. الظاهر والله أعلم أن لو كان له حقوق محفوظة إذا لم يأذن بهذا لا يجوز، لأن أصحاب المكتبات ينفقون أموال كثيرة على هذه الكتب لطباعتها وتغليفها وجودتها وكذا، ربما الكتاب المجلد يكلفهم آلاف كثيرة، فلا بد من استئذان هؤلاء، لا بد من استئذان هؤلاء. نعم، في الطباعة والنشر وغيره. نعم، أتكلم على موضوع الشراء، وأما التدريس فكذلك لا بد من إذن، هذا حق له. يقول تاجر في صفحة 193: تاجر اشترى بيتا من شخص واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من الميت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري بألا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟ وهذا أيضا موجود. الجواب: هذا البيع لا يجوز، لأنه داخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث. عضو: بكر أبو زيد، صالح الفوزان، الغديان، آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وفي صفحة 195 سؤالة اللجنة الدائمة أيضا برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: وهذا السؤال طويل لكن نقرأه بتمامه. يقول: إنني رجل أعمل إنني رجل أعمال أعامل الناس ببيع بعض السيارات، وأذكر في صلب العقد ما يلي: بعت السيارة لفلان من الناس ب200,000 ريال، يسلم منها حال العقد كذا ريالا، والباقي مقسطا شهريا كل شهر كذا من الريالات، وأشرط على المشتري أن يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل، حيث أنني أتعهد بأعمال من بعض الجهات الحكومية من الدولة، وأشرط عليه أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة أو قيمتها كاملة، وما دام اتفاقي مع الجهات الحكومية سار المفعول. ووجدت أنني أشك في هذه الطريقة مع أنني أشرط عليه العمل عندي، أفيدوني أفادكم الله بهذا الشأن؟ وإذا كانت هذه الطريقة غير وجيهة، فكيف أعمل بالعقود السابقة ومع أهلها؟ الجواب: اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله، ولا يصح، لما روى أبو داود والترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، وعليك أن تحذر هذا مستقبلا. أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنك لجهلك، لقوله جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. اللجنة الدائمة: عضو ابن قعود ابن غديان عفيفي ابن باز. وفي صفحة 197 يسأل عن حكم العبارة تكتب في بعض المحلات: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هل هذا الشرط جائز؟ الجواب: بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز، وهذا كثير جدا في المحلات، خش البقالة، خش الكهرباء، خش السباكة، يكتبون البضاعة لا ترد ولا تستبدل. لعل يكون هذا آخر سؤال إن شاء الله. يقول: الجواب: بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة، لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلام من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيل الاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. اللجنة الدائمة: عضو بكر أبو زيد، عضو عبد العزيز آل الشيخ، عضو صالح الفوزان، عضو ابن غديان عبد الله بن غديان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ولعل نكتفي ان شاء الله اليوم بهذا القدر، وفقنا الله واياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم. ونرجو ان شاء الله الاخوه المدرسين ايضا ينتظروا بعد الدرس، ونبه ان